بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الحدود
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فشرعنا الأسبوع الماضي في مدرسة كتاب البغاة أو أهل البغي، ونذكركم ببعض المعاني المهمة في هذا الباب. فأولها معنى البغاة كما ذكرنا من قبل، هم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق بتأويل ولهم شوكة. والإمام الحق هو من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته وثبتت إمامته، مثله أيضا من ثبتت إمامته بعهد إمام قبله إليه، وكذا أيضا من خرج على الإمام فقهره وغلب الناس بالسيف حتى أذعنوا له وتابعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه. جاء في تعريف البغاة كما ذكرنا أنهم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق. هناك أمور هي بمنزلة الخروج، كالامتناع من أداء الحق الواجب الذي يطلبه الإمام كالزكاة، هؤلاء لهم حكم البغاة. من الاصطلاحات الفقهية الخاصة بهذا الباب مصطلح أهل العدل في مقابلة أهل البغي، سوف نلاحظ في أثناء دراسة هذا الكتاب كتاب البغاء أو أهل البغي أو قتال أهل البغي، يستعمل هذا الاصطلاح كثيرا، أهل العدل في مقابلة أهل البغي أو البغاء. فأهل العدل هنا هم من سوى البغاء، يعني الثابتون على موالاة الإمام، لأن البغاء خرجون عن الإمام، فمن يقابلهم أهل العدل. المقصود بأهل العدل هنا بالذات في هذا الباب الذين هم ثابتون على طاعة الإمام والانصياع له وعدم الخروج عليه. إذن أهل العدل هم من سوى البغاة وهم الثابتون على موالاة الإمام، ويأتي هذا الاصطلاح في مقابلة أهل البغي. من ذلك مثلا يقول الفقهاء في سياق كلامهم مثلا الخوارج يستحلون دماء أهل العدل، فكلمة أهل العدل هنا مقصود بها الإيه؟ الثابتون على طاعة الإمام والذين يتدينون بطاعة الإمام وعدم الخروج عليه. ذكرنا أيضا حكم البغي وكيف أنه حرام وأن البغاة آثمون، لكن لابد أن ننتبه إلى أن البغي ليس خروجا عن الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى سمى البغاة مؤمنين في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله إلى آخر الآيات، فأثبت لهم وصف الإيمان مع وقوع هذا البغي. أيضا قلنا إنه يحل قتال البغاة ويجب على الناس معونة الإمام في قتالهم. ذكرنا أيضا أن من قتل من أهل العدل أثناء قتالهم فهو شهيد، ويسقط قتالهم إذا فاءوا إلى أمر الله تبارك وتعالى. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى إذا فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم يخلى وشأنه، إذ مجرد الخلاف على الإمام لا يوجب قتال المخالف. إيجاب قتال المخالف هنا في حالة أهل البغي لأنهم مجموعة كبيرة يخرجون على الإمام الحق بتأويل، ولابد أن يكون لهم شوكة، لابد أن يكون لهم شوكة بحيث أنهم إذا خرجوا عن طاعة الإمام يهددون الاستقرار في المجتمع المسلم، فمن ثم لابد من التصدي لهم. أما إذا كان مجرد رأي لهم يطعنون في إمامة الإمام أو يخالفونه ولا يرون إمامته مثلا، فهؤلاء إذا رأوا هذا ولم يخرجوا على الإمام ولا قاتلوه هؤلاء يخلون وشأنهم، لأن مجرد الخلاف على الإمام لا يوجب قتال المخالف. من الأمور التي ينبغي الانتباه إليها أن الشافعية لا يرون اسم البغي اسم ذنب، لأن البغاة خالفوا بتأويل جائز في اعتقادهم، يعني في نوع من الاجتهاد في هذه المخالفة بتأويل جائز أو سائغ في اعتقادهم، لكنهم مخطئون في هذا التأويل، لكن هو تأويل سائغ أو تأويل جائز وإن كانوا مخطئين فيه، هم مخطئون فيه، فلهم نوع عذر، لهم نوع عذر لما فيهم من أهلية الاجتهاد. وقال الشافعية إنما ورد في ذمهم وما وقع في كلام الفقهاء في بعض المواضع من وصفهم بالعصيان أو الفسق محمول على من لا أهلية فيه للاجتهاد، الشخص الذي ليس أهلا للاجتهاد. أما من كان مجتهدا فتأول تأويلا سائغا وأخطأ في هذا التأويل فهؤلاء لهم نوع عذر. يقول الشافعية إنما ورد في ذمهم وما وقع في كلام الفقهاء في بعض المواضع من وصفهم بالعصيان أو الفسق محمول على من لا أهلية فيه للاجتهاد، أو الشخص الذي لا تأويل له، لا تأويل له، وكذلك إن كان تأويله قطعي البطلان. نحن نتكلم في التأويل السائغ الذي ينشأ عن اجتهاد ممن له أهلية الاجتهاد، هؤلاء هم المقصودون بالسياق. أيضا البغاة أنواع من حيث جواز فعلهم أو من حيث كونه صغيرة أو كبيرة، فالبغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع فليسوا بفاسقين، وإنما هم مخطئون في تأويلهم، تأولوا فأخطأوا، مخطئون في تأويلهم كالمجتهدين من الفقهاء. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لا أعلم خلافا في قبول شهادتهم. كذلك إذا تكلموا بالخروج ولكن لم يعزموا على الخروج بعد فليس للإمام أن يتعرض لهم، لأن العزم على الجناية لم يوجد. مثال ذلك ما وقع لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن عصى الإمام لا على سبيل المغالبة، من أنه مكث أشهرا لم يبيع الخليفة ثم بايعه. يقول القرطبي ولم يوجب ذلك لعن البغاة والبراءة منهم وتفسيقهم. إذن هذا النوع يعني هم ليسوا بفاسقين وإنما مخطئون في تأويلهم. أما إن خالط البغاة أهل العدل، مختلطون بالمجتمع مش متحيزين لفئة البغي، لكن يخالطون المسلمين أهل العدل ويتظاهرون باعتقادهم دون مقاتلتهم، يعني يعلنون مخالفة في الاعتقاد دون مقاتلة أهل العدل، هؤلاء يجوز للإمام تعزيرهم، إذ التظاهر باعتقادهم ونشره بين أهل العدل دون قتال يعتبر من الصغائر. حالة ثالثة إذا اجتمع المسلمون على إمام وصاروا آمنين به فخرج عليه طائفة من المؤمنين ولم يكن ذلك لظلم ظلمهم إياه، لم يظلمهم في شيء، ولكن لدعوى الحق والولاية فقالوا الحق معنا، وهم يدعون الولاية ولهم تأويل ومنع فهم أهل بغي. فعلى كل من يقوى على القتال مناصرة الإمام عليهم. قال ابن عابدين ومن البغاة الخوارج. ويقول ابن قدامة إذا خرجوا على الإمام فهم فساق، إذا خرجوا على الإمام يعني بمقاتلة فهم فساق. أيضا كما أشرنا من قبل هناك شروط لتحقق البغي، تحقق وصف البغي لابد فيه من شروط، فأول ذلك أن يكون الخارجون على الإمام جماعة من المسلمين لهم شوكة وخرجوا عليه بغير حق لإرادة خلعه بتأويل فاسد، فلو خرج عليه أهل الذمة لكانوا حربيين لا بغاة، لأن الشرط أن يخرج عليه من المسلمين، أما إذا كانوا من أهل الذمة فهم حربيون لا بغاة. ولو خرجت عليه طائفة من المسلمين بغير تأويل ولا طلب إمرة لكانوا قطاع طريق، وكذا لو لم يكن لهم قوة ومنع ولا يخشى قتالهم ولو كانوا متأولين. ولو خرجوا على الإمام بحق، يعني الإمام ظالم في قضية بعينها وخرجوا لدفع هذا الظلم، لو خرجوا على الإمام بحق كدفع ظلم فليسوا ببغاة، وعلى الإمام أن يترك الظلم وينصفهم. ولا ينبغي للناس معونة الإمام عليهم لأن فيه إعانة على الظلم، ولا أن يعينوا تلك الطائفة الخارجة لأن فيه إعانة على خروجهم واتساع الفتنة، وقد لعن الله من أيقظ الفتنة. يعني مع أن هؤلاء لا يوصفون بأنهم بغاة لأنهم خرجوا لدفع ظلم الإمام، لكن مع ذلك أهل العدل لا يقاتلون معهم ولا ضدهم، لا يقاتلون معهم لأن هذا فيه إعانة على الخروج واتساع الفتنة. أما من خرجوا على الإمام بمنع بتأويل يقطع بفساده، هنا التأويل مش تأويل سائغ أو جائز، لكن التأويل يقطع بأنه تأويل فاسد مستحلين دماء المسلمين وأموالهم مما كان قطعي التحريم كتأويل المرتدين فليسوا ببغاء، لأن الباغية تأويله محتمل للصحة والفساد ولكن فساده هو الأظهر. الباغي يخرج بتأويل سائغ كما ذكرنا، التأويل بيكون محتمل الصحة والفساد والراجح أنه تأويل فاسد وهو متبع للشرع في زعمه، والفاسد منه أي من التأويل ملحق بالصحيح إذا ضمت إليه المنع في دفع الحق. من شروط تحقق الباغي أن يكون الناس قد اجتمعوا على إمام وصاروا به آمنين والطرقات به آمنة، لأنه إذا لم يكن كذلك يكون عاجزا، يعني لابد أن يكون الإمام ممكنا له قوة وله سطوة، لأنه إذا لم يكن كذلك إما أن يكون عاجزا وإما أن يكون ظالما يجوز الخروج عليه وعزله إن لم يلزم منه فتنة، وإلا فالصبر أولى من التعرض لإفساد ذات البين. من شروط تحقق البغي أيضا أن يكون الخروج على سبيل المغالبة، المغالبة يعني بإظهار القهر، من الذي يغلب في هذا القتال، فإن كان الخروج على سبيل المغالبة بإظهار القهر أو المقاتلة، لأن من يعصى الإمام لا على سبيل المغالبة لا يكون من البغاة، يعني يخرج يخالفه في الرأي أو يقول إمامتك ليست شرعية مثلا دون أن يقاتل أو يغالب أو يحاول قهره، ففي هذه الحالة يعبر عن رأيه ولا يعتبر من البغاة. إذن من خرج عن طاعة الإمام من غير إظهار القهر لا يكون باغيا، لا يكون من البغاة. صرح الشافعية باشتراط أن يكون للخارجين مطاع فيهم، لابد لهم من إيه؟ من قائد، ودي إشارة لأن من لا قائد لهم لا يكون لهم شوكة. يقول الشافعية اشترطوا أن يكون للخارجين مطاع فيهم، أمير أو قائد، يصدرون عن رأيه وإن لم يكن إماما منصوبا، إذ لا شوكة لمن لا مطاع لهم، اللي هي مش صورة تنظيمية وفي له قيادة وكذا وكذا. غالبا الذين لا مطاع لهم لا يكون لهم شوكة تهدد يعني الاستقرار في هذه الحالة. وقيل بل يشترط أن يكون لهم إمام منصوب منهم فيما بينهم. أيضا لا يشترط لتحقق الباغي انفرادهم بنحو بلد، ولكن ذلك شرط لمقاتلتهم. دي الكلام الذي ذكرناه آنفا، هذه شروط تحقق الباغي، يعني نتأكد من استحقاقهم لوصف البغاء. هناك شيء أقل من الشروط وهو يسمى أمارات البغي، أمارات مخيلة يعني ليست على سبيل القطع لكنها تؤشر إلى احتمال حدوث هذا البغي. فإذا تكلم جماعة في الخروج على الإمام ومخالفة أوامره وأظهروا الامتناع وكانوا متحيزين متهيئين لقصد القتال لخلع الإمام وطلب الإمرة لهم، وكان لهم تأويل يبرر في نظرهم مسلكهم دون المقاتلة، فإن ذلك يكون أمارة بغيهم، يعني هم يتجهزون، جهروا بأرائهم وطعنوا في الإمام ويطالبونهم بالإمامة، وأيضا متهيئون للقتال من أجل خلع الإمام وطلب الإمرة، وكان لهم أيضا كما ذكرنا تأويل يبرر أو يسوغ لهم مسلكهم دون المقاتلة، فهذه تكون أمارة على البغي، لأن هنا لم يصل الأمر لمرحلة المقاتلة، فهذه أمارة على البغي. وينبغي إذا ما بلغ الإمام أمرهم وأنهم يشترون السلاح ويتأهبون للقتال أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة دفعا للشر بقدر الإمكان، لأن الإمام لو انتظر حتى يبدأوا هم بالقتال ربما لا يتمكن من دفعهم فتقوى شوكتهم ويكثر جمعهم، خاصة وأن الفتنة يسرع إليها أهل الفساد، ينضم إليهم آخرون من المفسدين والذين يريدون سوءا بالأمة، فبالتالي ربما إذا أجل حبسهم وكفهم طبعا دون قتال لأنهم لم يقاتلوا فيحبسهم حتى يحدثوا توبة ويكفوا عن الخروج احتياطا حتى لا يخرج الأمر من يده. لكن هل يبدأون بالقتال؟ هذا سنناقشه إن شاء الله فيما بعد. أيضا من أمارات البغي أن يخالف الإمام بمنع حق من حقوق الله أو حقوق الآدميين كالزكاة مثلا، أو مثلا هم جبوا لبيت المال أموالا كخراج الأرض مثلا ثم لا يؤدون ذلك إلى الإمام، كل هذا مع التحيز والتهيؤ للخروج على الإمام على وجه المبالغة وعدم المبالاة به، فهذا أيضا يكون من أمارات البغي، الامتناع من أداء الحقوق. أما لو أظهروا رأي الخوارج، إذا تبنوا آراء الخوارج كتكفير فاعل الكبيرة أو ترك الجماعات أو استباحة دماء المسلمين وأموالهم، ولكن لم يرتكبوا ذلك، يعني استباحوها لكن دون أن يقتلوا الناس ولم يقصدوا القتال ولم يخرجوا عن طاعة الإمام، فإن ذلك لا يكون أمارة البغي حتى لو امتازوا بموضع يتجمعون فيه، لكن إذا حصل منهم ضرر يتعرض الإمام إلى إزالة هذا الضرر. مسألة أخرى مما يناسب ذكرها في هذا الباب، وإن كنا تعرضنا لها من قبل في كتاب البيوع في بيع السلاح لأهل الفتنة، ذكرنا أن هناك بعض الحالات يكون فيها نوع من الشبهة كبيع العنب لمن يتخذه خمرة أو بيع السلاح في حالة وقوع فتنة بين المسلمين، فذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع السلاح للبغاة وأهل الفتنة، لأن هذا سد لذريعة إعانتهم على المعصية، كذا ما كان في معنى البيع من إجارة أو معاوضة. وصرح الحنفية بكراهة بيع السلاح لهم كراهة تحريمية لأنه إعانة على معصية، واستدلوا بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأن الواجب أخذ سلاحهم بما أمكن حتى لا يستعملوه في الفتنة، إذا أمكننا أخذ السلاح منهم حتى لا يستعملوه في الخروج عن الإمام فهذا واجب، فما بالك ببيع السلاح، لا شك أن بيعه لهم يكون أولى بالمنع. والذي يكره هو بيع السلاح نفسه، السلاح المعد للاستعمال، أما الأمور التي لا يقاتل بها يعني مثلا مثل الحديد الخام، هل هم حتى عشان يستعملوه لأجل القتال بتاخد وقت عشان يصنعوا سيوف مثلا وأشياء من هذه الأشياء، فالعبرة بما هو جاهز. أما المواد التي لا يقاتل بها إلا بصنعة بمرورها في دورة يعني التصنيع فلا يكره بيعه، لأن المعصية تقع بعين السلاح بخلاف الحديد. قاسوه هنا على الخشب الذي يتخذ منه المعازف، فإنه لا يكره بيعه لأن عين الخشب ليس منكرا، وإنما المنكر في استعماله المحظور. أشرنا أيضا إلى واجب الإمام نحو البغاة، ما واجب الإمام نحو البغاة، فهناك واجبات قبل القتال وهناك أحكام أثناء القتال وهناك أحكام بعد القتال. فقبل القتال ينبغي للإمام أن يدعو البغاة الخارجين عليه إلى العودة إلى الجماعة والدخول في طاعته رجاء الإجابة وقبول الدعوة، لعل الشر يندفع بالتذكرة، لابد من المفاوضات والإقناع وإزالة الشبهة ودعوتهم إلى الانضواء في سلك يعني الجماعة، فيرجى يعني توبتهم ويسألهم الإمام عن سبب خروجهم، إن كان لظلم منه أزال هذا الظلم، وإن ذكروا علة يمكن إزالتها أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بالأمر بالإصلاح قبل القتال، فقال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا، لم يقل فقاتلوا واحدة منهما إنما قال فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ولعلنا إذا رجعنا إلى أحداث الخطيرة، أحداث غزو العراق للكويت والمآسي التي حصلت وكيف أنها صارت حدثا يؤخر له كحادث الفيل مثلا، الحوادث التاريخية العظيمة التي حصل من بعدها انكسار حاد في مسيرة وأحوال الأمة منذ حصول هذه الفتنة المشؤومة، فكيف أن حماقة الحكام الذين لم يجلسوا للمصالحة أو للتفاوض أو التفاهم وإنما بادروا إلى الاحتماء بالكفار الذين أتوا بقبضهم وقضيضهم، ومن ساعتها والفتن تترى وتزداد الأمور يعني سوءا. نسأل الله أن يكشف الكرب عن أهل الإسلام ويخرج الأعداء من بلادنا أذلة صاغرين، فكل هذا بسبب عدم الاهتداء بهدي القرآن الكريم، فأصلحوا بينهما. طبعا نتيجة عدم الانتفاع بهذا الهدي المبارك حصل ما حصل ودفعت الأمة كلها ثمن حماقات هؤلاء الحكام. إذن يبدأ كما ذكرنا بالإصلاح قبل القتال امتثالا لقوله تعالى فأصلحوا بينهما، ولأن المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم، وده شيء دايما بنكرره في حكم البغاة، ونكرر عبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. ليس المقصود أبدا هنا في قتال البغاة استباحة دمائهم، ليس المقصود أن نقتله، ولكن المقصود هو كف الشر الذي تمثل في الخروج المسلح على الإمام. فإذا أمكن كف هذا الشر بمجرد القول والتناصح والتفاوض فلا شك أن ذلك يكون أولى من القتال، لما فيه من الضرر بالفريقين. قتال فيه ضرر للفريقين، الطائفة الباغية وطائفة الإيه؟ أهل العدل. ولا يجوز قتالهم قبل ذلك، قبل الإصلاح والمفاوضة، إلا أن يخاف شرهم. وإن طلبوا الإنذار، إن طلبوا مهلة وكان الظاهر من قصدهم الرجوع إلى الطاعة أمهلهم وأعطاهم هذه المهلة. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. وقال أبو إسحاق الشيرازي، ده صاحب كتاب إيه؟ المهذب الذي شرحه الإمام النووي في المجموع، قال الشيرازي: ينظرهم إلى مدة قريبة كيومين أو ثلاثة، لأن ربما بيطلبوا مهلة حتى تقوى شوكتهم أكثر ويستعدوا أكثر للقتال، فيمهلهم مهلة قريبا كيومين أو ثلاثة. وإن أصروا على بغيهم بعد أن بعث إليهم أمينا ناصحا لدعوتهم، نصحهم ندبا بوعظ ترغيبا وترهيبا، وحسن لهم اتحاد كلمة الدين وعدم شماتة الكافرين، فإن أصروا آذنهم بالقتال. وإن قاتلهم بلا دعوة جاز، لأن الدعوة ليست بواجبة، وعند المالكية يجب إنذارهم ودعوتهم ما لم يعاجلوا، ما لم يبدأهم بالقتال. وكون المبعوث إليهم عارفا فطنا واجب، الوسيط الذي يذهب ليصلح لابد أن يكون عارفا فطنا. طبعا متى يكون واجبا؟ إذا كان بعثه إنما هو للمناظرة وكشف الشبهة، وإلا فمستحب. الإمام الكساني رحمه الله تعالى فصل في هذه المسألة فقال: إن علم الإمام أنهم يجهزون السلاح ويتأهبون للقتال، فينبغي له أن يأخذهم ويحبسهم حتى يتوبوا، وإن لم يعلم بذلك حتى تعسكروا وتأهبوا للقتال، فينبغي له أن يدعوهم إلى الرجوع إلى رأي الجماعة أولا. فإن الإمام عليا رضي الله تعالى عنه لما خرج عليه أهل حروراء، وإحنا بنميل لاستعمال لفظة أمير المؤمنين في علي رضي الله تعالى عنه، لأن كلمة الإمام بالذات مع علي رضي الله تعالى عنه ربما الشيعة يصرون على استعمالها كنوع من الإشارة إلى أنه أول الأئمة الاثنى عشر، فهو يلقب بما لقب به إخوانه من الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين. وإن كان لفظ الإمام لفظا صحيحا، فإن الإمام عليا رضي الله عنه لما خرج عليه أهل حروراء ندب إليهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ليدعوهم إلى العدل، فإن أجابوا كف عنهم، وإن أبوا قاتلهم. وإن قاتلهم قبل الدعوة لا بأس بذلك، لأن الدعوة قد بلغتهم. لماذا؟ لأنهم مسلمون في داخل بلاد الإسلام، وإنما الدعوة كلام على الدعوة والبداء بالدعوة إنما يكون في مقاتلة الكفار. وقد أسند النسائي في سننه الكبرى إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا 6000، فقلت لعلي أمير المؤمنين رضي الله عنه: لعلي أكلم هؤلاء القوم. قال: إني أخافهم عليك. قلت: كلا. فلبست ثيابي ومضيت إليهم حتى دخلت عليهم وهم مجتمعون. انظر إلى مقدمة ابن عباس، مقدمة الحوار لما دخل عليه: وقلت: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن وهم أعرف بتأويله منكم. هنا تثبيت مصادر التلقي عند التنازع، نرجع إليكم أم نرجع إلى الصحابة، من أولى بفهم القرآن، أنتم أم الصحابة؟ وده يؤيد شعار السلفي الرائع أننا نتبع الكتاب والسنة بفهم الصحابة أو بفهم السلف الصالح الذين اتبعوا الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأن مجرد الاستدلال بالقرآن ممكن القرآن تكون دلالة الآيات يعني مجملة وطيعة في يد صاحب الهوى يؤولها كيف يشاء، فتأتي السنة بيانا لذلك، ويأتي فهم الصحابة وتلمذتهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم حدا فاصلا في الفهم الصحيح لآيات الله تبارك وتعالى. فهذه مدخل رائع جدا في أن كل واحد يعرف قدره، يقول لهم أتيتكم يعني مندوبا أو رسولا من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا هؤلاء كانوا قراء، كانوا من القراء حافظين للقرآن، لكن ليسوا عندهم فقه بالقرآن الكريم أو فهم القرآن الكريم، ولذلك أرسل إليهم حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، وعليهم نزل القرآن وهم أعرف بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، وليس فيكم منهم أي من الصحابة أحد. وقلت هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه رضي الله عنه. قالوا ثلاثة: أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، وأنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن كانوا كفارا فقد حلت لنا نساؤهم وأموالهم، وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت علينا دماؤهم. ثالثة: وأنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فإنه يكون أمير الكافرين. قلت أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله وحدثتكم من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم هذا؟ ترجعون؟ قالوا نعم. قلت أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فأنا أقرأ عليكم أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في أرنب ثمنها ربع درهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم. وقال الله تعالى في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أنشدكم الله: أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات البين أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ وأما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها؟ لأن طبعا الخوارج خرجوا على حين فرقة بين جيش الشام جيش معاوية ومن معه رضي الله عنهم وبين جيش علي رضي الله تعالى عنه، ففوجئ الخوارج بأحكام غريبة عليهم لجهلهم، وهي أحكام هؤلاء البغاة، لأن الرسول عليه السلام قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أقربهم إلى الحق، وهي أهل العدل علي رضي الله عنه ومن معه. هم تعجبوا ما دام استحل قتالهم إذن يكونون كفارا، فلماذا لم يسب ولماذا لم يغنم؟ فرد عليهم حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قائلا: وأما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فقال لهم: أتسبون أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها فتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ لئن فعلتم لقد كفرتم، فإن قلتم ليست أمنا فقد كفرتم، لأن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فإن لم تكن أمكم فلستم بمؤمنين، لأنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وأما قولكم إنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فقال لكاتبه: اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، يا علي اكتب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله خير من علي وقد محى نفسه، ولم يكن محو ذلك محوا من النبوة، كذلك في الاتفاقات حينما أبوا على علي أن يوصف بأمير المؤمنين البغاة، فهو تساهل في هذا من أجل حق الدماء وحصول الإصلاح، فكتب علي بن أبي طالب، وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. هل الرسول لما محى ولم يكتب محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هل محيت عنه النبوة؟ كذلك علي حينما تنازل عن إثبات الإمارة للمؤمنين لم تمح عنه إمارة المؤمنين. فرجع منهم 2000 وبقي سائرهم فقوتلوا. الألوسي رحمه الله تعالى يذهب أو يصرح بأنه يجب قبل القتال إزالة الشبهة بالحجج النيرة والبراهين القاطعة ودعوة البغاة إلى الرجوع إلى الجماعة والدخول في طاعة الإمام. نعود إلى منار السبيل. يقول: ويجب على رعيته معونته للآية. ما هي الآية؟ فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. في آية أقرب للسياق، هو هنا الأمر بطاعة مين؟ أيوة، يبقى في الأقرب للسياق قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. فيجب على رعيته معونته لهذه الآية أيضا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. وقال أيضا: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ولأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانع الزكاة، وقاتل علي رضي الله عنه أهل البصرة يوم الجمل وأهل الشام بصفين، وإذا حضر من لم يقاتل لم يجوز قتله، لأن عليا رضي الله عنه قال: إياكم وصاحب البرنس، يعني محمد ابن الطلحة السجاد، وكان حضر أي القتال طاعة لأبيه ولم يقاتل. فمدام لم يقاتل فلا ينبغي التعرض له، لأن المقصود من القتال الكف، فهذا إذا حضر ولم يقاتل فهو قد كف نفسه عن قتاله. ومع ذلك فإن الرجل الذي قتله وقال له: بقى يذكرني حميم والرمح شاجر، فهل لا تلا حميم قبل التقدم؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فهنا لم يعاتب الشخص الذي قتل السجاد. لماذا؟ لأنه في الظاهر رد لهؤلاء البغاة، رد لهم، ولذلك لم يعنف أو يعاتب الذي قتله مع ذلك الذي ذكرنا. يحرم قتال البغاة بما يعم إتلافه، يعني ما ينفعش يعني تلقى عليهم أشياء تجتاح كل هؤلاء البغاة. ما يعم إتلافهم مثلا مثل قنابل مثلا تنفجر فيهم، قذائف بتنفجر، أو فتح سيل عليهم ليغرقهم مثلا، أو من غنيق يحرقهم. وإنما دايما بيكون حياز للقتال إيه؟ اللي هو الأفراد الذين يقاتلون، وليس المقصود اجتياح القوم. فيحرم قتالهم بما يعم إتلافهم، إتلافهم لأن البغاة ليسوا كلهم مقاتلة، هناك أتباعهم مثلا من كبار السن أو النساء أو الأطفال أو نحو ذلك. فيحرم قتالهم بما يعم إتلافهم، يعني يعم المقاتلة وغيرهم من البغاة. كذلك أيضا بما يعم إتلاف الأموال، لأن هذا يعم من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله. ضرب الفقهاء مثالا قالوا: كمن جنيق ونار إلا لضرورة، يعني إلا لضرورة تدعو إليه، كأن يحتاط بهم البغاة يتترسون بهم، يستعملهم زي بيقولوا إيه دروعا بشرية، ولا يمكنهم التخلص إلا بذلك، تماما كما في دفع يعني الصائل. كذلك يحرم قتل ذريتهم، ويحرم قتل مدبرهم، الشخص الذي يفر ويترك القتال ما يجرى وراءه كالكافر، لكن يترك لأن المقصود كف، وهذا كف شره. كذلك الجريح لا يجهز عليه، الجريح إذا جرح ففقد القدرة على القتال فإنه يترك ولا يتعرض له. كذلك الشخص الذي ترك القتال، ترك القتال وتوقف عن القتال أيضا لا ينبغي يعني التعرض له. فيحرم قتل ذريتهم ومدبرهم وجريحهم ومن ترك القتال. يحرم قتل ذريتهم لأنهم معصومون، لا قتال منهم ولا بغي. ويحرم قتل مدبرهم الفار، ولا يستعين بمن يراه، ولا يستعين بمن يراه، يعني بمن يرى المدبر، لما فيه من التسليط له على قتل من لا يجوز قتله إلا لضرورة، يعني هو بعيد عنه تاني جرى بعيد فشاف هو واحد من أهل العدل ممكن يقول له: الحق اقتل اللي بيجري هناك ده اللي جنبك مثلا، فهو يستعين بشخص يراه وهو يفر، هذا لا يجوز لأن فيه تسليطا له على شخص لا يجوز قتله، لأنه مجرد الفرار كف شره. ويحرم قتل جريحهم، ويحرم قتل من ترك القتال، لما روى سعيد قال: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح، اللي هو الإجهاز على الجريح، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وللبزار مرفوعا: لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم ولا قود بقتلهم. لا قصاص في مثل هذه الفتن، لا قود، لا قصاص، بل الدية. ولا قود بقتلهم بل الدية. طبعا معنى لا قود بقتلهم بل الدية يعني لا قود في قتل من يحرم قتله منهم للشبهة، لأن الأمر فيه شبهة، بل يضمن بالدية لأنه معصوم الدم. ويكره قصد رحمه الباغي بالقتل، لأن هذا الإنسان له حقان، الباغي هنا هيكون له حقان، حق الإسلام وحق الرحم، كأن يكون أباه أو أخاه أو ابنه ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالابن يتقي تماما مقاتلة أبيه الباغي. وكف النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه، ومن أسر منهم حبس حتى لا شوكة ولا حر. من وقع أسيرا لا يقتل مثلا أو يفعل به شيء، لكنه يحبس إلى أن تنتهي الحرب وإلى أن تنفض شوكة هؤلاء البغاة، سواء كان الأسير رجلا أو امرأة أو صبية. فإن بطلت شوكتهم وانقضت الحرب خلي سبيله، وإن توقع اجتماعهم لم يرسل. توقع الإمام أنه إذا أطلقهم سوف يتكتفون من جديد ويخرجون عليه من جديد، ففي هذه الحالة لا يطلق من الأسر، كما أنه لا يرسل ما دامت الحرب قائمة، لأن في إطلاقه ضررا على أهل العدل. وفي حبسه كسر قلوب البغاة، ويجوز فداء أسار أهل العدل بأسار البغاة، لكن إن قتل أهل البغي، أهل البغي عندهم أسرى من أهل العدل، وأهل العدل عندهم أسرى من البغاة، هل يجوز الافتداء الأسارة، تبادل الأسرى؟ يجوز فداء أسارة أهل العدل بأسارة البغاة. طيب لنفرض أن أهل البغي عندهم أسرى من أهل العدل فقتلوه، فهل يجوز لأهل العدل قتل ما بأيديهم من أسرى أهل البغي؟ لا يجوز، لأنهم مسلمون. إذن كما تلاحظون قتال البغاة له أحكام خاصة واستثنائية عن قتال الكفار أو قتال يعني غيرهم. أما عن كيفية قتال البغاة فالأصل أن قتالهم إنما يكون درءا لتفريق الكلمة، ندفع الفرق عن المسلمين ويعيد هؤلاء الخارجين إلى الجماعة، مع عدم التأثيم لأنهم متأولون، وبالتالي أولى الناس أن يطبق عليهم هذه المعاني التي نذكرها، وهي أنهم يخرجون بتأويل سائغ ولهم شوكة وأنهم مجتهدون. هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بسبب الفتنة المعروفة، موضوع مقتل عثمان رضي الله عنه، كان لهم تأويل في خروجهم على علي، وإن كان علي أقرب إلى الحق منهم. فالأصل أن قتال البغاة إنما يكون درءا لتفريق الكلمة لإعادتهم إلى الجماعة، مع عدم التأثيم لأنهم متأولون. ولذا فإن قتالهم يفترق عن قتال الكفار بأحد عشر وجها: أن يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم، وأن يكف عن مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا تقتل أسراهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى ذراريهم، ولا يستعان عليهم بمشرك. يعني المشرك حيكون هدفه إيه؟ أن يقتلهم، أما المسلم إذا قتلهم فإنه يكون هدفه أن يكف شرهم ويعجزهم عن القتال. فمن ضمن الفروق أيضا أنه لا يستعان عليهم بمشرك، ولا يوادعهم على مال، ما ينفعش تعمل صلح على مال، ولا تنصب عليهم العرادات كالمجانيق ونحوها، اللي هي الآلات الحرب التي لا تميز بين المقاتلة وبين من عادهم ممن لا يقاتل من الذرار والنساء والشوك، ولا تحرق مساكنهم، ولا يقطع شجرهم. إذا تحيز البغاة إلى جهة مجتمعين أو إلى جماعة ولم يمكن دفع شرهم إلا بالقتال، حل قتالهم حتى يتفرق جمعهم. ولو أمكن دفع شرهم بالحبس بعدما تأهبوا فعل الإمام ذلك، إذ الجهاد معهم واجب بقدر ما يندفع به شرهم على ما سبق. وإذا قاتلهم الإمام فهزمهم وولوا مدبرين وأمن جانبهم، أو تركوا القتال بإلقاء السلاح أو بالهزيمة أو بالعجز لجراح أو أسر، فإنه لا يجوز لأهل العدل أن يتتبعوهم ولا يجهزوا على جريحهم ولا يقتلوا أسيرهم لوقوع الأمن عن شرهم، ولا تسبى لهم ذرية ولا يقسم لهم مال، لقول علي رضي الله عنه: لا يقتل بعد الهزيمة مقبل ولا مدبر، ولا يفتح باب، ولا يستحل فرج ولا مال. بل قال لهم: من اعترف شيئا فليأخذ. بعد القتال الباغي إذا استطاع التعرف على أشياء ملكه هو في يد أحد من أهل العدل فإنه يسترد هذا منه. وقال علي يوم الجمل: لا تتبعوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تقتلوا أسيرا، وإياكم والنساء. ولأن قتالهم للدفع والرد إلى الطاعة دون القتل. يقول ابن قدامة: أما غنيمة أموالهم وسبي ذريتهم فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافا، لأنهم معصومون، وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم، وما عداه يبقى على أصل التحريم. وذهب الشافعية إلى أنه إذا كانت لهم فئة بعيدة ينحزون إليها في مكان بعيد ولا يتوقع في العادة مجيئها إليهم والحرب قائمة وغلب على الظن عدم وصولها لهم، فإنه لا يقاتل مدبرهم ولا يجهز على جريحهم لأمن غائلته إلا إذا كان متحرفا لقتال. وأما إذا كان لهم فئة قريبة، يعني اللي بيفر ده، الشافعية كما ذكرنا عن بعض العلماء يرون أن المدبر بيترك اللي بيهرب من القتال، لكن الشافعية يفرقون. إذا كان لهم فئة يعني قاعدة انطلاق، يعني قاعدة أو مكان هم مستولون عليه ومنحزون إليه، فإذا كان الفار إن كان لهؤلاء البغاء فئة بعيدة ولا يمكن أن تسعفهم في حالة الحرب، لا يتتبع المدبر ولا يجهز على الجريح، لأنهم حتى لو كان له فئة لكنه لا تستطيع أن تسعفه وتشارك في القتال. أما إذا كان لهم فئة قريبة تسعفهم عادة والحرب قائمة فإنه يجوز اتباعهم والإجهاز على جريحهم، أو كان لهم فئة بعيدة يتوقع في العادة مجيئها إليهم والحرب قائمة وغلب على الظن ذلك فالمتجه أن يقاتل. وقريب منهما ذهب إليه المالكية، فقد صرحوا بأنه إذا أمن جانبهم بالظهور عليهم لم يتبع منهزمهم ولم يذفف على جريحهم. أما الحنابلة فينصون على أن أهل البغي إذا تركوا القتال بالرجوع إلى الطاعة أو بإلقاء السلاح أو بالهزيمة إلى فئة أو إلى غير فئة أو بالعجز لجراح أو مرض أو أسر فإنه يحرم قتلهم واتباع مدبرهم. وساق ابن قدامة الآثار الواردة في النهي عن قتل المدبر والإجهاز على الجريح وقتل الأسير وهي عامة، ثم قال: لأن المقصود كفهم وقد حصل، فلم يجز قتلهم كالصائل، ولا يقتلون لما يخاف في التالي إن كان لهم فئة كما لو لم تكن لهم فئة. والحنفية أيضا قريبون من كلام الشافعية في ذلك. أما المرأة إذا كانت تقاتل مع البغاة، فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة إن كانت تقاتل فإنها تحبس ولا تقتل إلا في حال مقاتلتها، وإنما تحبس للمعصية ومنعها من الشر والفتنة. وقال الملك: إن لم يكن قتالهن إلا بالتحريض والرمي بالحجارة فإنهن لا يقتلن. يقول هنا في منار السبيل: وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم. هو طبعا هنا السياق فيه عبارة مهمة، العبارة هنا توهم شيئا معينا، هل لاحظتموه؟ هل يلاحظه أحد في تحفظ هنا على العبارة؟ وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم. تفضل. نعم، يعني هو السياق هنا يوهم أن هذا الأمر لا يكون إلا إذا تركوا القتال، بمعنى لو الحرب مستمرة في حالة معركة مع البغاة وجرح جريح أو أدبر واحد منهم تاركا ساحة القتال، السياق هنا يوهم أنه لا يمتنع قتل المدبر والإجهاز على الجريح إلا إذا تركوا له القتال، فهذا لازم التنويه، فقد ننتبه إلى هذا. لا نفهم من العبارة أنه يشترط لعدم تتبع المدبر أو قتل الجريح أن يتوقفوا عن القتال، لا، لأن الجريح بيكون ممكن لو جريح أثناء القتال يترك، أو لو فر حتى لو أثناء القتال ولم يترك القتال أيضا لا يتبع ولا يطارد. نعم، يقول: وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم، لقول مروان: صرخ صارخ لعلي رضي الله عنه يوم الجمل: لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ولا يهتك ستر، ومن أغلق بابه فهو آمن. يعني من البغاء دخلوا في داخل بيوتهم وأغلقوا الأبواب، لا يتعرض له أحد، لماذا؟ لأنه كف شره، وهذا هو الهدف من القتال. ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وهذا رواه سعيد وضعفه الألباني رحمه الله تعالى، وعن عمار نحوه، وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أم عبد، ما حكم من بغى على أمتي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم. وهذا الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا، اللي هو الفار أو الهارب، ولا يسلبون قتيلا، القتيل لا يأخذون سلبه، مش زي قتال الكفار، فالأشياء التي عليه من الذهب أو الأشياء النفيسة لا يجوز الإيه أن تسلب. وهذا صحيح، حديث أبي أمامة صحيح: شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا، ولأن المقصود دفعهم فإذا حصل لم يجز قتلهم كالصائل، تماما كإيه؟ كدفع الصائل، يدفع بأقل ما يمكن. ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم، لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم، لأن مالهم مال معصوم وذريتهم معصومون، لا قتال منهم ولا بغي، ويجب رد ذلك إليهم. هنا بعض التفصيل فيما يتعلق بالأموال، أموال البغاة بالنسبة لاغتنامها وإتلافها وضمانها. جاء في الموسوعة الفقهية قوله: اتفق الفقهاء على أن أموال البغاة لا تغنم ولا تقسم ولا يجوز إتلافها، وإنما يجب أن ترد إليهم، لكن ينبغي أن يحبس الإمام أموالهم دفعا لشرهم بكسر شوكتهم حتى يتوبوا، فيردها إليهم لاندفاع الضرورة، ولأنها لا استغنام فيها. وإذا كان في أموالهم خيل ونحوها مما يحتاج في حفظه إلى إنفاق، كان الأفضل بيعه وحبس ثمنه ليرد على صاحبه بعد ذلك. وفي ضمان إتلاف مالهم كلام، فإن العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله حال القتال بسبب القتال أو ضرورته لا يضمن، إذ لا يمكن أن يقتلهم إلا بإتلاف شيء من أموالهم كالخيل، فيجوز عقر دوابهم إذا قاتلوا عليها، وإذا كانوا لا يضمنون الأنفس فالأموال أولى ألا تضمن. أما في غير حال القتال وضرورته فلا تحرق مساكنهم ولا يقطع شجرهم، لأن الإمام إذا ظفر بمال لهم حال المقاتلة فإنه يحبسه حتى يرد إليهم، فلا تؤخذ أموالهم لأن مواريثهم قائمة، وإنما قتلوا بما أحدثوا من البدع، فكان ذلك كالحد يقام عليهم. وقيد الماوردي الضمان، يعني إمتى يجب الضمان؟ قيده بما إذا كان الإتلاف خارج القتال مش أثناء القتال، أتلف أموالهم خارج القتال بقصد التشفي والانتقام، أما إذا كان لإضعافهم أو هزيمتهم فلا ضمان. يقول: ويجب رد ذلك إليهم، لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين، وإنما أبيح قتالهم للرد إلى الطاعة. وعن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه. من عرف شيئا من ماله، كان بيخاطب من البغاء اللي له مال يجد مع أحد من أهل العدل فليأخذه، إن انتهت الحرب. من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه، فعرف بعضهم قدرا إناء يعني أو شيء يطبخ فيه يعني، فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب علي وهو يطبخ فيها، فسأله: إمها له حتى ينطبخ الطبيخ، فأبى وكبه وأخذها. وهذا ضعيف. نذكر أيضا شيئا من التفصيل حول ما أتلفه أهل العدل للبغاة، ما يتلفه أهل العدل للبغاة من الأموال. نقل الزيلعي عن المرغناني أن العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم، لأنه مأمور بقتالهم دفعا لشرهم. وفي المحيط إذا أتلف مال الباغي يؤخذ بالضمان، لأن مال الباغي معصوم في حقنا وأمكن إلزام الضمان، فكان في إيجابه فائدة. أما إذا أتلف أهل البغي لأهل العدل مالا فلا ضمان عليهم، لأنهم طائفة متأولة فلا تضمن كأهل العدل، ولأنه ذو منعة في حقنا، وأما الإثم فإنه لا منعة له في حق الشارع، ولأن تضمينهم إذا قلنا لهم إن أنتم حتضمنوا الأشياء التي تتلفونها حيترتب عليه إيه؟ تنفيرهم من الرجوع إلى الطاعة، يحصل تنفير من أن يقولوا طب نرجع وبعدين يخلونا نضمن، فيصعب عليهم التوبة والرجوع إلى الطاعة، ولأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة لما رواه عبد الرزاق. وانتبهوا لهذه الجملة علشان نشوف أهمية الفقه في هذه المسائل الحساسة. روى عبد الرزاق بإسناده عن الزهري أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها وشهدت على قومها بالشرك، كفرت أهلها طبعا بما فيهم إيه؟ زوجها، تماما كما حصل من جماعة شكر مصطفى، كانت المرأة تكفر أهلها وزوجها ويتروح عندهم وهم إيه؟ يتزوجون بها، يعني واحد منهم يتزوجها، هذا حصل كثير. يعني أن سليمان بن هشام كتب إليه أي إلى الزهري يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية بالخوارج، اعتقادا أن زوجها كافر وأهلها كفر ومشركين، فهي راحت بقى للمؤمنين فتزوجت، ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة. قال فكتب إليه أما بعد فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كثير، فاجتمع رأيهم على ألا يقيموا على أحد حدا في فرج استحلوه بتأويل القرآن، ولا قصاصا في دم استحلوه بتأويل القرآن، ولا يرد مال استحلوه بتأويل القرآن إلا أن يوجد شيء بعينه فيرد على صاحبه، وإني أرى أن ترد إلى زوجها وأن يحد من افترى عليها، وإني أرى أن ترد المرأة التائبة إلى زوجها وأن يحد من افترى عليها. وفي قول للشافعي يضمنون، يعني أهل البغي يضمنون ما أتلفوه لأهل العدل، لقول أبي بكر تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، يعني من الدية. طبعا هذا الكلام في مين؟ في أهل الردة، تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم. فنقل ابن قدامة عن أبي بكر رضي الله عنه رجوعه عن ذلك، وأنه لم يمضي هذا الكلام، ولم ينقل أنه غرم أحدا شيئا من ذلك، ولو وجب التغريم في حق المرتدين لم يلزم مثله هنا، إذ البغاة مسلمون متأولون، ولأنها نفوسهم وأموال معصومة أتلفت بغير حق ولا ضرورة دفع مباح، هذا كلام الشافعي يعني، فوجب ضمانه كالتي أتلفت في غير حال الحرب. وإذا تاب البغاة ورجعوا أخذ منهم ما وجد بأيديهم من أموال أهل الحق، وما استهلكوه لم يتبعوا به ولو كانوا أغنياء لأنهم متأولون. وإذا قتل الباغي أحدا من أهل العدل في غير المعركة، الباغي قتل واحدا من أهل العدل خارج المعركة يقتل به، لأنه قتل بإشهار السلاح والسعي في الأرض بالفساد كقاطع الطريق، وقيل لا يتحتم قتله، وهو الصحيح عند الحنابلة لقول علي رضي الله عنه إن شئت أن أعفو وإن شئت استقدت، يقول في منار السبيل ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب كما لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه للبغاة حال الحرب، لأن عليا لم يضمن البغاء ما أتلفوه حال الحرب من نفس ومال. وقال الزهري، وهذا إسناد صحيح إلى الزهري رحمه الله، هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وفيهم البدريون، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه، وهذا ضعيف ذكره أحمد في رواية الأثرم محتجا به، وإن استولوا على بلد فأقاموا الحدود وأخذوا الزكاة والخراج والجزية احتسب به، يعني هذا إيه؟ يجاز، لأن علي رضي الله عنه لم يتبع ما فعله أهل البصرة ولم يطالبهم بشيء مما جباه البغاة، ولأن ابن عمر وسلمة بن الأكوع كان يأتيهم ساعي نجدة الحروري فيدفعون إليه زكاتهم، ولأن في ترك الاحتساب بذلك ضررا عظيما على الرعايا. ثم يقول: وهم في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل، لأن التأويل السائغ في الشرع لا يفسخ به الذاهب إليه. مدام تأويل سائغ يعني هو اجتهد وتأول، والتأويل يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن يكون خطأ، لكن يترجح جانب الإيه؟ الخطأ، لكن هو اجتهاد، نوع من الاجتهاد، فلذلك لا يفسق. يقول: لأن التأويل السائغ في الشرع لا يفسق به الذاهب إليه، أشبه المخطئ من الفقهاء في فرع الإمام الذي يجتهد ويخطئ، فيقضي بشهادة عدولهم ولا ينقض حكم حاكمهم إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا. وإن أظهر قوم رأي الخوارج كتكفير مرتكب الكبيرة وسب الصحابة رضي الله عنهم ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم، يعني لم يتعرض لهم بإيه؟ بقتال، لأن عليا سمع رجلا يقول: لا حكم إلا لله، تعريضا بالرد عليه في التحكيم، فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، يعني تشاركوننا في القتال، ولا نبدأكم بقتال وهذا ضعيف، وإن عرضوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل عزروا كي لا يصرحوا ويخرقوا الهيبة. أما الوجه الثاني فأنهم لا يعذرون، لما روي أن عليا كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج: لئن أشركت ليحبطن عملك. بيعرض بعلي ويسيء إلى علي رضي الله عنه، يتهم أنه أشرك وكفر، يعني لئن أشركت ليحبطن عملك. فأجابه علي رضي الله عنه: فاصبر إن وعد الله حق. ولم يعذره، وهذا خبر صحيح. ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأويل فهم خوارج فسقة، لأن عليا قال في الحرورية: لا تبدأوهم بقتال، وهذا حديث حسن، وأجراهم مجرى البغاة، وكذلك عمر ابن عبد العزيز. وذهب طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار، إن الخوارج كفار حكمهم حكم المرتدين، لحديث أبي سعيد مرفوعا وفيه: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر، الرواية اللي أحفظها: فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هذا رواه البخاري. وفي لفظ: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فعلى هذا يجوز قتلهم ابتداء، يعني على الرواية بتكفير الخوارج يجوز قتلهم إيه؟ ابتداء، وقتل أسراهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم أي الخوارج استتيب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل، قاله في الكافي. خلاصة الكلام في هذه المسألة في خلاف: هل الخوارج كالبغاء أم أن الخوارج ليسوا كالبغاء كفار فيقاتلون ابتداء ولا ينتظر حتى يبدأهم القتال كما يحصل مع البغاء؟ قال الشيخ تقي الدين: الخوارج يقتلون ابتداء ويجهز على جريحهم. جمهور العلماء يفرقون بينهم وبين البغاة المتأولين، وهو المعروف عن الصحابة وعليه عامة الفقهاء. تبقى بعض المسائل البسيطة، منها مثلا التمثيل بقتل البغاة، فالتمثيل بقتل البغاة مكروه تحريما عند الحنفية، حرام عند المالكية. أما نقل رؤوسهم فقد قال الحنفية: يكره أخذ رؤوسهم فيطاف بها في الأفاق لأنه مثلى، وجوزه بعض متأخري الحنفية إذا كان فيه طمأنينة قلوب أهل العدل أو كسر شوكة البغاة، وجوز المالكية رفع رؤوس قتل البغاة في محل قتلهم. أيضا فيما يتعلق بأسر البغاة فإنهم يعاملون معاملة خاصة، لأن قتالهم كان لمجرد دفع شرهم، فلا يستباح معهم إلا بقدر ما يدفع القتال، ولذا فإنهم لا يقتلون إذا لم تكن لهم فئة اتفاقا للتعليل السابق، ولذا لا يسترقون مطلقا، يعني كالأسرى من الكفار في خيار، الإمام مخير بين أمور عدة. أما في حالة البغاء فإنهم قطعا لا يمكن أن يسترقوا سواء كانت لهم فئة أم لا اتفاقا، لأنهم أحرار مسلمون ولا تسبى لهم نساء ولا ذرية. أيضا اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز موادعة البغاة على مال، فإن وادعهم الإمام على مال بطلت الموادعة، ولو طلبوا الموادعة أي الصلح على ترك المقاتلة بغير مال أجيبوا إليها إن كان ذلك خيرا. وكما أشرنا أيضا هناك أناس من البغاة لكنهم لا يقاتلون، فاتفق الفقهاء على أصل قاعدة أن من لا يجوز قتله من أهل الحرب كالنساء والشيوخ والصبيان والعميان لا يجوز قتله من البغاة، إذا كان المحاربين من الكفار المشركين لا يقتل هؤلاء اللي هو النساء والشيوخ والصبيان والعميان أو الراهب المعتزل للعبادة ونحو ذلك، فهؤلاء لا يتعرض لهم بقتال. من لا يجوز قتله من أهل الحرب كالنساء والشيوخ والصبيان والعميان لا يجوز قتله من البغاة ما لم يقاتلوا، لأن قتلهم لدفع شر قتالهم، فيختص ذلك بأهل القتال، وهؤلاء ليسوا من أهل القتال عادة، فلا يقتلون إلا إذا قاتلوا ولو بالتحريض لوجود القتال من حيث المعنى، فيباح قتلهم إلا الصبية والمعتوه، فالأصل أنهما لا يقصدان القتل. إذا حضر مع البغاة من لا يقاتل برغم قدرته على القتال لم يجز أن يقصد بالقتل، لأن القصد من قتالهم كفهم، وهذا قد كف نفسه لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فإنه يدل على تحريم قتل المؤمن عمدا على وجه العموم، وإنما خص من ذلك ما حصل ضرورة دفع الباغي والصائل، ففيما عداه يبقى على العموم. فمن لا يقاتل تورعا عنه مع قدرته عليه ولا يخاف منه القتال بعد ذلك وهو مسلم لا يحتاج لدفع فلا يحل دمه. وفي وجه عند الشافعية يجوز قتله، لأن عليا نهاهم عن قتل محمد السجاد ابن طلحة ابن عبيد الله ولم يكن يقاتل، وإنما كان يحمل راية أبيه، فقتله رجل وأنشد شعرا، فلم ينكر علي قتله ولأنه صار ردئا لهم. أيضا من المسائل التي تلفت النظر أو الانتباه مسألة مقاتلة البغاة بسلاحهم الذي في أيدينا، فيجوز عند الحنفية والمالكية وهو وجه عند الحنابلة قتالهم بسلاحهم وخيلهم وكل أدوات القتال التي استولينا عليها منهم إن احتاج أهل العدل إلى هذا. بعض العلماء قالوا أنه لا يجوز لأحد استعمال شيء مما استولينا عليه من سلاح البغاة وخيلهم إلا لضرورة، ويلزم دفع أجرة المثل لهم كمضطر لأكل طعام غيره يلزمه ثمنه، فبيستدل هنا بحديث إيه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منهم. وحتى العلماء اللي بيجيزوا الانتفاع بأسلحتهم بيقولوا أن هذه إباحة وليست تمليكا، يعني يباح لهم فقط في هذه الحالة في هذه الضرورة لكن لا يعتبر تمليك كحالة الغنائم مثلا أو السلب. لماذا؟ لأنه مسلم وماله له حرمة رغم أنه باغ. واستدلوا بالحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولأن من لا يجوز أخذ ماله لم يجوز الانتفاع بماله من غير إذنه ومن غير ضرورة، ولأن الإسلام عصم أموالهم وإنما أبيح قتالهم لردهم إلى الطاعة فيبقى المال على عصمته، ومتى انقضت الحرب وجب رده إليهم كسائر أموالهم ولا يرد إليهم قبل ذلك لئلا يقاتلونا به. أيضا من هذه المسائل تحريم الاستعانة بالكفار في قتال البغاة، لأن القصد كفهم لا قتلهم، والكفار لا يقصدون إلا قتلهم. أيضا من هذه المسائل حكم قتل معارك البغاة، من قتل من أهل العدل كان شهيدا لأنه قتل في قتال أمر الله به، يقول تعالى فقاتلوا التي تبغي، ولا يغسل ولا يصلى عليه لأنه شهيد معركة أمر بالقتال فيها، فأشبه شهيد معركة الكفار. وفي رواية عند الحنابلة يغسل ويصلى عليه، وهو قول الأوزعي وابن المنذر، لأن النبي حديث يعني غير صحيح اللي هو صلوا على من قال لا إله إلا الله، واستثنى قتيل الكفار في المعركة ففيما عداه يبقى على الأصل. أما قتل البغاة فمذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، يبقى إذن قتل أهل العدل شهداء فتجري عليهم أحكام الشهداء، يعني أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم. أما قتل البغاة فلأنهم مسلمون فمذهب الجمهور أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، يعني حتى أهل العدل يصلون عليهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، وهذا حديث ضعيف كما أشرنا. ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة، الشهادة في سبيل الله يعني، فيغسلون ويصلى عليهم، ومثله الحنفية. ولم يفرق الجمهور بين الخوارج وغيرهم من البغاة في حكم التغسيل والتكفين والصلاة. طيب هناك فريقان كلاهما من أهل البغي، يعني دي فئة باغية وفئة باغية، والاثنين بيتقاتلون. إن اقتتل فريقان من أهل البغي فإن قدر الإمام على قهرهما لم يعاون واحدا منهما، لأن الفريقين على خطأ، وإن لم يقدر على قهرهما ولم يأمن أن يجتمع على قتاله، ممكن هم يتوحدان الفئتان ويقاتلان الإمام، فلم يأمن أن يجتمع على قتاله، ضم إلى نفسه أقربهما إلى الحق، فإن استوى في ذلك اجتهد رأيه في ضم أحدهما، ولا يقصد بذلك معاونته على الآخر، بل يقصد الاستعانة به على الآخر، فإذا انهزم الآخر يرجع بقى يقاتل الفئة اللي ضمها إليه. ليه؟ لأنه بمجرد الاستعانة به فإنه يكون قد حصل على الأمان، كذا كأنه أمنه على نفسه، أمن هذا الفريق الباغي على نفسه، فبالتالي إذا انهزم الآخر لم يقاتل الإمام الفريق الذي ضمه إلى نفسه حتى يدعوه أولا إلى الطاعة، لأنه بالاستعانة به حصل على الأمان، فلا يجوز أن يبادر بقتاله دون أن يأمره ويدعوه إلى الرجوع إلى الطاعة. صرح الحنفية أنه إذا أمن رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي جاز أمانه، لأنه ليس أعلى شقاقا من الكافر الذي يجوز إعطاء الأمان له، فكذا هذا، بل هو أولى وأحق لأنه مسلم، وقد يحتاج إلى مناظرته ليتوب، ولا يتأتى ذلك ما لم يأمن كل الآخر. ولو دخل باغ بأمان فقتله عادل عمدا لزمته الدية، ودي من تكريم المسلم في بلاد الإسلام، أن المسلم أو المرأة رجل أو امرأة من حقه أن يعطي الأمان لكافر محارب، أنه في جواره وفي حمايته، ولا يجوز لأحد أبدا أن يتعرض له. تعرفون حديث قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فالمرأة يمكن إذا أمنت شخصا من الكفار يلزم جميع المسلمين احترام هذا العهد وهذا الأمان. وهذا آخر ما تيسر من الكلام على حكم قتال أهل البغي، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.